أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في رواية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، التي هي أقدم وثيقة تتحدث عن اختلاف الحديث، وكونها أقدم وثيقة لا يفرق فيه بين صحة سندها وإمكان تتميمه وبين العدم، إذ من الواضح أنها وثيقة قديمة جدا تعود إلى صدر الإسلام، سواء صح سندها أو لم يصح من هذه الجهة. بعبارة أوضح، نحن نأخذها من حيث توصيف الواقع بمعزل عن الحجية التعبدية في هذا المجال. شأنها في هذا نستطيع أن نقول شأن الأخبار التاريخية من هذه الجهة، من هذه الجهة لا من جميع جهاتها. تحدث صلوات الله وسلامه عليه في الجلسة الماضية، في أواخر الجلسة الماضية، عن الرجل المنافق الذي يظهر الإسلام أو الإيمان ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا اختلاف في الحديث سببه الوضع والكثير والاختلاق. طبعا سيأتي إن شاء الله من أسباب اختلاف الحديث الوضع، في عندنا بحث مفصل في الوضع. ورجل أو رجل على الوجهين سمع من رسول الله شيئا فلم يحمله على وجهه ووهم فيه الخطأ، ولم يتعمد كذبا، فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه، فيقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو علم المسلمون أنه وهما لم يقبلوا، ولو علم هو أنه وهم لا رفضه. واضح خطأ انعكس على عمله وعمل سامعيه. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، سمع الأمر ولم يسمع النهي، نسخ يعني. أيضا حالات العام والخاص تدخل فيه، أمر بالشيء الكلي ونهى عن بعض أفراده وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوا. هذا خطأ، لكن خطأ من نوع آخر سببه الجهل هنا بالنص الثاني بالناسخ. هناك خطأ في نفس النص الأول السابق، هذا الفرق بين السابق بين الرجل الثاني والثالث. وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله، لم ينسه، أو في نسخة لم يسه، بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به عليه السلام كما سمع، لم يزد فيه ولم ينقص عنه، وعلم الناسخ من المنسوخ. جيد، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، يعني النسخ في الحديث، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه، قد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، كلام عام وكلام خاص، مثل القرآن. وقال الله عز وجل في كتابه: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيشتبه على من لم يعرف ولم يدري ما عنا الله به ورسوله صلى الله عليه وآله. وليس كل أصحاب رسول الله كان يسأله عن الشيء فيفهم. هذه إشارة للموضوع اللي أنا بالأمس أثرته، أن جميع الصحابة قسم على اختلاف طبقات، وأمير المؤمنين قسم آخر. جيد، من هنا الحديث يصلح للدلالة على هذا المعنى كما سيتضح. وليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسأله عن الشيء فيفهم. ذاك القائل قال: ألهان الصفق بالأسواق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، من كبراء القوم. وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه، حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطاري، طاري الوافد، الغريب الوافد، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يسمع. وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة، فيخليني فيها أدور معه حيث دار. قد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه وآله. أكثر من ذلك، أو في نسخة أخرى وهي الأصح، أكثر ذلك في بيتي، يعني معظم الجلسات في البيت عندي. طيب، هنا توجد فاطمة، هنا وضع مختلف. وكنت إذا دخلت، صلوات الله وسلامه عليه، إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني، يعني جعلني، فرغني له، وأقام عني نساءه، فلا يبقى عنده غيري. وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بنيه. بيبقى. وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني. فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي، فكتبتها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله تعالى ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا الله، منذ دعا الله لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون، ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته، فلم أنس حرفا واحدا. ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا. فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لا، لست أتخوف عليك النسيان والجهل. جيد، هذا الحديث واضح، وثيقة واضحة جدا تبين الحال الذي كان عليه المسلمون في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. جيد، إذن اختلاف الحديث كان أمرا واضحا طارئا، وكان أمرا مبتدأ من بدايات عهد الرسالة. ولا شك ولا خلاف في هذا الأمر. إذا تجاوزنا هذه المرحلة التي تحدث عنها هذا الحديث الشريف والتي هي واضح، الكذاب على رسول الله واضح، حديث متواتر قلت. الأمر الثاني الوهم والخطأ، سنقرئك فلا تنسى مختص بالمعصوم عليه السلام، تنزيلا مختص بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وتأويلا مختص بالمعصوم كما هو واضح. طيب، فالوهم أمر طبيعي في الحياة، خصوصا في قوم كانوا لا يكتبون وكانت تتأخر الكتابة، خصوصا إذا التفتنا إلى منع تدوين الحديث فترة طويلة. لا شك ولا ريب في أن الوهم منشأ واضح جدا، لا شك ولا ريب فيه. الأمر الثالث الذي أشير إليه في الحديث أيضا مختص سياقات الأمور، لم يكونوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متسلسلة كالجامعات أو الحوزات. بعض الناس كان يأتي فيسمع حديثا فيذهب، ولعل هذا من أسباب تحريم تعرب بعد الهجر، لا أقول هو السبب الوحيد، أن الإنسان لا يحيط بأمور الدين بالمعنى الحقيقي للكلمة. ووجود الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد والحاكم والمحكوم مسلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا واضح. الحالة الرابعة هو العلم المحيط الذي حصره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وجوده الشريف. ما هو الشخص الرابع؟ جيد، بعد هذا توجد محطتان أساسيتان أثرتا في الحديث، لا أستطيع التفصيل فيهما فعلا، وسيأتي الحديث عنهما إن شاء الله في محلهما من العلل الاختلاف. المحطة الأولى هي محطة ابتلي بها الحديث في شقه السني بالدرجة الأولى، وانتقل شيء منه إلى التراث الإمامي، وهو أحاديث القصاص المعروفة بأحاديث الإسرائيليات، فقد امتلأ منها التراث الإسلامي خصوصا التراث التفسيري والتاريخ. وهذا أمر صنفت فيه الموسوعات والكتب عند القوم، وليس أمرا مختلفا فيه بين المذاهب. من هنا وقع البحث والحديث عن مدى تأثير الإسرائيليات في الفكر الإسلامي، وصنفت رسائل مهمة في هذا المجال، له تأثير في العقيدة، له تأثير في النبوة والأنبياء وتاريخ الأنبياء، له تأثير أساسي في تفسير القرآن الكريم، وهذا واضح جدا. والأزهر دونت فيه موسوعات فيما يرتبط بالإسرائيليات في القرآن الكريم، في تفسير القرآن الكريم من كبار علمائه، وكل من ألف في التفسير والمفسرين عقد فصلا خاصا للإسرائيليات في التفسير كما هو واضح، وكثير منهم أفردوه بالتأليف. قلت المبتلى به بالدرجة الأساسية هو التراث السني لأسباب متعددة، من أهمها تأخر تدوين حديث الرسول الله صلى الله عليه وآله، التبكير بالأخذ من الإسرائيليات في حياة النبي، مش بس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ذاك الشخص الذي جاء بالزميلتين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أحاديث التهوك الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أمتهوكون أنتم إنما جئتكم بها بيضاء ناصعة أو بيضاء سمحاء، عندما جاءه ابن الخطاب وأخبره بأنه جاء بعلم وفير من القوم، تبادل ثقافي بين جزيرة ونظرة دونية ثقافية لأهل الكتاب، هذه واضحة من قبل الإسلام، وللأسف استمر الأمر. فبمجرد أن أقصي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عن الساحة الإسلامية، مباشرة ملئ الفراغ بالدرجة الأساسية بهؤلاء، وهذا بحث يطول. من الطبيعي جدا أن هؤلاء سيبرز منهم حديث غير حديث رسول الله، مخالف لحديث رسول الله، سواء في الخطوط العريضة بل وحتى في الخطوط التفصيلية، لأن حديث رسول الله مغير، لن يشعر الناس من هنا فشى الوضع، وفشى أيضا الخلط بين حديث الرسول الله وحديث غيره، كما هو المشهور عن أبي هريرة باعترافه في بعض النصوص أنه كان يروي عن كعب ويتوهم أنه رسول الله فينسب الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو تلميذ كعب المبجل والمفضل عند العرب، حتى قال له أنت أفقه العرب لأنه كان يعرف لغة التوراة كما يقال أو تعلمها من كعب. على كل حال هذا قلت بالدرجة الأولى أثر في الفكر السني وفي التراث السني، وتأثر فيه شيئا ما التراث الشيعي. التراث الشيعي تأثر في حقلين يا إخوان، الحقل الأول هو حقل التفسير، والحقل الثاني هو حقل قصص الأنبياء. وإذا بدنا نجعل كتب الأمالي حقل، فالحقل الثالث كتب الأمالي، لكن لا داعي، لأن كتب الأمالي فيها ما فيها من الإسرائيليات في الغالب، إما له علاقة بالتفسير أو له علاقة بتواريخ الأنبياء. كيف نفذ إلى الفقه الشيعي، أو قل إلى التراث مش إلى الفقه، إنما نفذ لأن الشيعة لم يكن من ديدنهم التصنيف في التفسير تفصيلا كما كان عند القرن، يعني كما صنف الطبري وغير الطبري، بل مصنفات التفسير عند الشيعة اقتصرت على الأحاديث المروية عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام في باكورات التأليف. من هنا صنع كتاب تفسير أبي الجارود، تفسير فرات، تفسير العياشي، تفسير علي بن إبراهيم القمي، تفسير الآيات الخاصة بأهل البيت عليهم السلام ابن الحجام، تفسير الحاكم الحسكاني بناء على أنه من الشيعة وفيه كلام جيد. هذا في الحقب الأولى، إلى أن جاء دور الشيخ الطوسي فصنف موسوعة تفسيرية، لأن الشيخ الطوسي أراد أن يثبت المذهب في قبال بقية المذاهب فيما هم عليه، فصنف تفسيرا من تفاسيرهم في الحقيقة، وأودعه رأي الشيعة. من هنا الصفة العامة للتفسير التبيان تكاد تنظر فيها وكأنها تفسير سني، لولا أنه تضمن رأي الشيعة بشكل قاطع، وانسحب هذا على الأعمال العلمية حول التبيان من قبيل تلخيص التبيان لابن إدريس الحلي إلى مجمع البيان للطبرسي، والذي شكل كتاب المدرسي بعد ذلك بعد تصنيفه للشيعة. فهذا ليس نفوذا إلى فكر المذهب يا إخواني، هذا نفوذ إلى التراث من باب نقل الأقوال عن القوم. وفرق بين النفوذ إلى التراث وبين النفوذ إلى الفكر، يعني بعبارة أخرى لم يبني الشيعة أي نظرية على هذه النقول الموجودة في التبيان عن القوم أو عن روايات القوم، لكن لأن هذا شائع بينهم ضمن كتابه ليكون جامعا كل الأقوال بما فيها هذه الأقوال، هذا المقصود. في تواريخ الأنبياء لم يكن هنالك عمل علمي في العقيدة بالنبوة، العمل العلمي دقيق ودقيق غاية الدقة عندنا، لكن في تواريخ الأنبياء لا يوجد أعمال تمحيصية تدقيقية تحقيقية في التواريخ، تواريخ الأنبياء. لذلك كتب تواريخ الأنبياء كبعض الكتب المنسوبة إلى الشيخ الصدوق أو ما صنف على أساسها ككتاب قصص الأنبياء للراوندي، لأن أكثره نقل عن الشيخ الصدوق من مصدر لم يصل إلينا، والراوندي من كبار فقهائنا وعلمائنا، نجد فيها الكثير الكثير من الغث والسمين كما هو واضح، لأن الهدف كان جمع تاريخي لم يكن تحقيقا وتمحيصا وتدقيقا. من هنا نفذ إلى كتب قصص الأنبياء عندنا عجائب أصلا ما بتشبه عمل الطائفة في الحقول الأخرى، يعني لنخذوا أي كتاب في قصص الأنبياء تضمن نصوص وشوف ما بيشبه الفكر الإمامي أبدا في كثير من مفرداتي، في إلا لم أقل في معظم مفرداتي، خلينا نحتاط ونقول في كثير من مفرداتي. يلحق بهذا كتب الأمالي، لأن كتب الأمالي كتب تحديث ليست كتب تحقيق في الغالب، سوى أمالي السيد المرتضى، وإلا بقية الأمالي كتب ذكر فضائل، ذكر تواريخ، مجالس أنس موجهة، لأن العرب كان لديهم مجالس قصص فظيعة ومسفة وخفيفة. علماؤنا كانوا يجلسون في أيام شهر رمضان أو في كل أسبوع ليلة فيذكرون كشكول لا يخلو من طرائف الحكام من بعض التواريخ، وهذا الباب ليس باب صناعة الفكر وبناء العقيدة، لذلك كانوا يتساهلون في النقل في هذا المجال. حمد لله يا ليتهم لم يفعلوا، بلك يا ليتهم بما يرتبط بالروايات التي من هذا القبيل، لأن هذا انسحبت بعد ذلك على التراث، الآن بحار حتى جمع هذه الشيعة ينقل أحاديث عديدة مثلا أمال الشيخ الطوسي تنتهي إلى أبي هريرة. واضح أن هذا ليس من حديث الإمامية، لكن لوجوده في الأمالي صار يودع في موسوعات الإمامية وفي أحاديث الإمامية. هذا له نظائر عديدة مش قليلة، لا أقول متفشية جدا، لكنها موجودة على كل حال هنا وهناك في التراث الإمامي بشكل معتد به فما لا يرفع. على هذا الأساس هذا حقل الإسرائيليات من أسباب اختلاف الحديث العظيم عند السنة وبقدر عند الشيعة في بعض الحقول. الأمر الثاني اللي أثر كثيرا في تاريخ ظهور المشكلة اختلاف الحديث هو الطقية في الحديث، وهذا غير مطروح بشكل جدي. طبعا الطقية بالمعنى الخاص، ما عم تحدث عن الكتمان أنا، وإلا النبي قد يكتم أيضا شيئا لهدف معين يقوله في وقت آخر، وإن كان الظاهر نادر لحياة النبي صلى الله عليه وآله، بأمر من الله يكتم هذا الأمر ليبينه الإمام في زمن معين، وهذا لا مانع منه. وما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، لا ينافي مثل هذا المعنى، إذ هذا بالفعل بعد الكسر والانكسار مما لا يقتضي التقريب الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يبلغ في الزمن. تدرج في التشريعات له أسباب عديدة، واحد من أسبابه تحمل الطرف المقابل أعباء هذا التكليف، فقد تكون بعض التكاليف أعباؤها لا يتحملها إلا أهل زمنه صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد يكون ما يخرجه من العلم من هذا القبيل، هذا بحث آخر لا أتحدث فعلا عن هذا. سيأتي إن شاء الله في ضمن العلل والأسباب قضية الكتمان وأثرها، لكن في حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام الكتمان الخاص أو الإخبار على خلاف الواقع والحكم الواقعي الخاص المعبر عنه بالطقية، الطقية التي عنوانها العريض الخوف منهم أو على نفسه الشريفة الإمام المعصوم أو على شيعته، جيد، فيتخذ أساليب، واحدة منها يخالف بين أصحابه، واحدة منها يكتم بعضا من الحق لأمر أهم للحفاظ على النفوس والأعراض، يخبر بما يوافقهم تقية منهم، مش بالضروري فقط لحضور أحدهم في المجلس، قد يكون لحضور المذايع من الشيعة الذين لا يستطيعون كتمان الأسرار في المجلس. هذا بحث مهم جدا يا أخوان، لا أظن أحدا يتسنى له أن يناقش أو يتوقف في أن من أهم أسباب اختلاف الحديث وبروز الاختلاف بنظرة تاريخية هو قضية الطقية بلا شك ولا ريب. والأحاديث الكثيرة جدا المتحدثة عن الطقية في الحديث خير دليل على هذا، لو لم يكن إلا الأحاديث اللي تعرضنا لها في بحث التعارض والذي يودعها المحدثون في أبواب تعارض الأخبار ويتعرض لها الأصوليون في كتاب التعارض لكفى. كيف والروايات المتحدثة عن التقية أكثر من أن تحصى في الكبريات وفي الصغريات. يأتي إمام لاحق ويقول ما صدر عن أبي في الشيء الفلاني كان للتقي. طيب، فإذا لا شك ولا ريب أن هذا من أسباب الاختلاف الكبرى. إنما البحث يقع، وأرجو الانتباه لهذه النقطة يا إخوان، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في محله، نحن فعلا بس بصدد الإطلالة التاريخية. إنما يقع الكلام في أن هذا الاختلاف الشائع المتفشي في زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام هل انعكس في مصادر الحديث عندنا بهذا التفشي، أم قل تفشيه جدا، أم انعدم بالكامل؟ بأي معنى؟ بمعنى أن أصحابنا عندما صنفوا الأصول والأحاديث كان من الواضح عندهم ما هو الذي صدر تقية وما هو الذي لم يصدر تقية، وعندما صنفوا الأصول والكتب إنما صنفوها ليعمل بها. فمن المجزوم به أنهم لن يودعوا حديثا عرفوا أن الإمام إنما قاله مداراة للقوم أو خوفا منهم على شيعته أو على نفسه الشريفة، فيكون هذا الأمر مدعاة لتنقية الحديث شيئا فشيئا، حتى قيل إنه فعلا لا يوجد أحاديث تقية في موسوعات الحديث، أو قيل إن أحاديث التقية قلت بالقياس إلى زمن صدورها قلت بدرجة كبيرة. هذا الكلام غير صحيح في الجملة. نحن لا نشك في أن بعضا من أصحاب أئمتنا وعلمائنا صنفوا للعمل بالخصوص، ولكن ابتعاد قسم منهم عن عصر المعصوم عليه السلام أو عن عصر صدور الناس لا يخولهم أن يكونوا في مأمن من الخطأ في تمييز ما صدر تقية عما لم يصدر تقية. ليس الأمر بهذا الوضوح التشريعي. ليش؟ لأن ما صدر تقية صدر مع بناء الشخصية الحديثية الشيعية، يعني الشخصية الفتوائية الشيعية، لأن كتمان العلم كان هو الصفة الحاكمة إلى نصف إمامة الإمام الباقر عليه السلام. عندما بدأ يصدر الحديث بعد ذلك بدأ يصدر ما صدر منه تقية مع غير ما صدر منه تقية، ما سبب التشويش حتى عند الأصحاب، وما أثر في الجملة على الفكر الشيعي. فلم تكن القضية بهذه المثابة من الوضوح حتى نقول بأنه دون. نعم، من أئمة متأخرين نقد الحديث التقية، من أئمة متأخرين عولج هذا الأمر بس بدرجات ضيقة جدا، لذلك نجد طلافا كبيرا يحكم فيه إمام لاحق على حديث إمام سابق بأنه صدق للتقية أو لظرف خاص، بل هي حديث قليلة جدا في هذا المجال إن لم أقل نادرا. نعم، ذكرت معالجات عامة وضوابط عامة قد تصيب وقد تخطئ هذه الضوابط العامة، الرشد في خلافهم، قد لا يكون في بعض الحالات في خلافهم، قد يكون ما ذهبوا إليه هو الحكم الواقعي، وهذا ذكرناه نحن في بعض التعارف. عموما في المنشأ التاريخي لا شك أن التقية لعبت دورا أساسيا كبيرا في اختلاف الحديث إلى ما هنالك من أسباب. هذه المشكلة يا إخواني واجهها أئمة أهل البيت عليهم السلام أول ما واجهوها، واجهوها بتعاليم عامة وواجهوها بالعلاجات، وهو أحاديث باب التعارض كما هو واضح. أحاديث باب التعارض ما هي؟ علاج الأخبار المختلفة كما هو واضح. وواجهها بعد ذلك أيضا كبار علمائنا منذ القدم من زمن الأئمة عليهم السلام، حتى صنف جملة من علمائنا من أصحاب أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بعدة أساليب، منها تصنيفهم في اختلاف الحديث، منها تمييز الحديث الصحيح المعمول به من غيره كما هي جهود الشيخ الكليني والشيخ الصدوق، أو من قبل تجريد المتون عن الأسانيد والاقتصار على المتون المعمول بها في الطائفة كما هو ديدا علي بن بابويه ومن جرى مجراه. بقيت أكثر من 100 سنة، 150 سنة، السنة الحاكمة في كتب الفتوى هي هذا، رسالة علي بن بابويه، ثم مقنع الشيخ الصدوق، ثم مقنعة المفيد، ثم نهاية الطوسي، ثم مهذب ابن البراج، ثم أو في زمنه ومعه الكافي لأبي الصلاح، وهكذا. يعني حتى بعد تصنيف الشيخ كتاب التفريع بيت هذه السنة جارية في الطائفة، الاقتصار في الغالب على متون الحديث مع تطعيمها طبعا ببعض التوضيحات والتعليقات ما يخرجه عن كونها حديثا متمحضا في كونه الحديث، إلى أن جاء دور الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي واجه المشكلة من بابها الواسع بما لم نجد أحدا وجاه به قبله، عندما صنف التهذيب أولا وصنف الاستبصار ثانيا، وكان عمدة نظره في الكتابين لأجل حل معضلة اختلاف الحديث كما هو واضح، سواء أمنا بحلولها أو لم نؤمن آخر، لكن المشكلة لم يتعرض منها أحد، الكل واجهوها بدرجة كبيرة. هذا عندنا، عند القوم أيضا نفس المشكلة، لأن المشكلة أعظم عندهم، لأن عندهم مشكلة الوضع متفشية إلى درجة كبيرة جدا لما سلمنا منه في الغالب. لذلك وجدنا أنهم صنفوا كثيرا في اختلاف الحديث، وصنفوا كثيرا في الموضوعات حتى يميزوا الصحيح من غيره، وصنفوا كثيرا في معاني الأخبار، وصنفوا في مشكل الأخبار والآثار. وكان من بين علمائهم عالم مهم وأساسي في هذا المجال هو أبو جعفر الطحاوي المعروف، الذي صنف كتاب معاني الآثار وصنف موسوعته شرح مشكل الآثار كما هو واضح. جميل. إذا أردنا أن نختم الحديث في هذا الجانب في التسلسل التاريخي لظهور اختلاف الحديث ومشكلة اختلاف الحديث، لا بأس بأن نختم هنا بحديث منقول عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ينقله الشيخ الصدوق في العيون، عيون أخبار الرضا، بسنده المتصل الصحيح لولا وجود محمد بن عبد الله المسمعي فيه. محمد بن عبد الله المسمعي رجل ضعيف واستثني من رجال نوادي الحكمة وصرح بغلوه وضعفه، لكن عندما نقل هذا الحديث الشيخ الصدوق وهو تابع لأستاذه في استثناء المسمعي عقبه بقوله، قال مصنف هذا الكتاب: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي، ما يعني تأييده للحديث. لم ينكره، هو معصوم، إذا الراوي ضعيف ها ليس معصوما ابن الوليد، بالنتيجة لا يجعل الحديث حجة. جيد. كان موجودا في كتاب الرحمة، ثم في كتاب الفقيه يقول: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، ويذكر من ضمن الكتب كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله. طبعا عليه المعول وإليه المرجع لا يعني يكون رواية رواية، الآن نقول المعول على الكافي، هذا لا يعني صحة كل رواية رواية في الكافي كما هو واضح. جيد. لكن يكون المصدر جليلا وحاويا لعلوم الدين. جيد. عموما عن أحمد قال: حدثني أحمد بن الحسن الميثم أنه سأل الرضا يوما صلوات الله عليه وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح في الشيء الواحد، يعني في تراث السنة بعد، لما أنها الظاهرة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه السلام: إن الله عز وجل حرم حراما وأحل حلالا وفرض فرائضا، فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك مما لا يسع الأخذ به، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن ليحرم ما أحل الله، ولا ليحلل ما حرم الله، ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله، وذلك قول الله عز وجل إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فكان متبعا لله ومؤديا عن الله ما أمره به من تبليغ الرسالة. قلت فإنه يرد عنكم الحديث، انتقل من أحاديث رسول الله في الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله مما ليس في الكتاب وهو في السنة، ثم يرد خلافه، فقال وكذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أشياء نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله تعالى، ووافق في ذلك أمره أمر الله تعالى، فما جاء في النهي عن رسول الله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأن لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لعلة خوف ضرورة، إلا لعلة خوف ضرورة فقية يعني. فأما أن نستحل ما حرم رسول الله أو نحرم ما استحل رسول الله فلا يكون ذلك أبدا، لأننا تابعون لرسول الله مسلمون له، كما كان رسول الله تابعا صلى الله عليه وآله لأمر ربه عز وجل مسلما له، وقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإن رسول الله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل نهي إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثم رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول الله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه، إذا ورد عليكم عنا فيه الخبران باتفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا إلى آخر ما قال سلام الله عليه. هذا النص واضح وصريح في أن علاج مشاكل الحديث بدأ مبكرا في زمن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مع إلماح إلى بعض أسباب الاختلاف في الحديث، وأن الناس ليسوا جميعا كانوا يفقهون ويفهمون ما يرمي إليه في المغزى رسول الله صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عندما كانوا يتحدثون ويتكلمون. هذا إطلالة على تاريخ اختلاف الحديث، المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة مرور عابر في ذكر أهم المصنفات في هذا المجال وأهم من صنف فيها، مع بيان أوائل من صنف في هذا الأمر، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا مصدر الحديث يا إخوان، مصدر الحديث الذي نقلته حديث الميثمي عيون أخبار رضا، أنا نقلته من كتاب جامع حديث الشيعة الجزء الأول صفحة 357، الحديث المرقم برقم 468. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.